بحذف قوله ثم رفع فصجه. في بعض النسخ يقول غير موجود.
هو البخاري ليس فيها ليس فيها القرآن.
يقول في بعض النسخ الفاتحة غير موجود. خلاص يا عمي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
وهذه الترجمة تتعلق بإطالة السجود وهو من أجل الكلام الأخير الذي قالته عائشة وأنها ما سجدت سجودا قط أطول منها يعني من هذا السجود الذي حصل في صلاة الكسوف. المقصود بالسجدة الركعة لأنه
ركعتين في سجدة
المقصود بالركعتين ركوعين المقصود بالسجدة الركعة الواحدة لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة يعني الركعة الواحدة تشمل على ركوعين عبر عن الركعة بالسجدة هذا هو مقصود ركعتين في سجدة يعني في ركعة ركوعين ركعتين يعني ركوعين في سجدة يعني في ركعة الركعة الواحدة تشمل على ركوعين.
ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. من أولي عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة.
هذه ركعتان يفصل بينهما قول ثم قام يعني خلى ركعة الأولى بركوعين وعبر عن ركعة بالسجدة وعبر عن الركوع بالركعة وهما ركعتان بكل ركعة سجودان في ركوعان وعبر عن الركعة
قال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكأت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضح، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: باب صلاة الكسوف جماعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. أولا تحتها آثار عن السبب في صلاة الكسوف، ثم حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس محمل شاهد منه على صلاة الكسوف، كون الصحابة صلوا وراءه ورأوه تقدم وتأخر وهو في الصلاة، وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره وبين لهم ذلك، وهذا ما حصل إلا لكونهم صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء أحاديث صريحة أنهم خفوا مع رسول الله عليه السلام يصلون صلاة الكسوف، فهو أورد هذا الحديث الذي يدل عليه بما حصل من الصحابة من كونهم رأوه وهو يصلي حيث تقدم وحيث تأخر وهو في الصلاة، وسألوه عن سبب ذلك، أخبرهم أن تقدمه أنه رأى الجنة ورأى الحناقيد الحلوة المتدلية ومد يده ليتناول شيئا من العلم، ثم كف وقال: لو أخذت منك لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم لما كأك يعني رجع إلى وراءه قال: إنه رأى النار وتأخر عنها لما رآها، وصدق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة في نظر الإنسان إلى أمامه. ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن المسلم كان نظر إلى أمامه، وأنه يجوز النظر إلى أمام الإنسان في الصلاة. إن إيراد الحديث هذا من أجل إثبات صلاة الجماعة الكسوف، وذلك أن الصحابة لما صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة من تقدم وتأخر سألوه وأخبروه عن ذلك. في هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وعلى أن الجنة والنار موجودتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قريهما وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان يوم دخول الجنة وأنه لا ينفد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. وفيه دليل على ميزة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وأن القطف منه لا ينفد، وأن الرسول هو من يأخذ بحكمة، ولعل من الحكمة في ذلك أن لا يكون نعيم الآخرة عند الناس في الدنيا، لأنه لو رأوه لكان الغيب علانية، كان الغيب مشهودا، ولم يتميز من الغيب عمل ما يؤمن بالغيب. فشاء الله عز وجل أن يكون عمل الآخرة غيبا لا يطلع الناس عليه في الدنيا، لأنهم لا يطلعوا عليه لصار هذا الغيب شهادة مشهودا مشاهدا معاينا. أنا نتمنى من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب أن يصدق بما عند الله ويستحب له، ومن لا يصدق فيقبل عليه.
آخر الحديث قصة المرأة يذكرنا العاشق
ذكر أنه لما رأى النار وأن فرح لأهلها النساء، أن أكثر أهلها النساء، فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن، قيل أيغفرن لله؟ قال يغفرن العشيق. وأحسنت إلى أحداهما الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك هذا الأمر. دل هذا على خطورة شأن كفران النعم بجحد الإحسان، وأن ذلك خطير وأنها من أسباب دخول النار.
قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء بالكسوف. جماعة ورد فيه حديث اسماء الذي سبق مره في كتاب العلم بالاشاره الراس وبالاشاره اليد الى الراس، وكذلك ايضا مره في كتاب الوجود وأن الوضوء يكون من غش مفقد أي ثقيل، وأن الشيء الذي ما يكون معه ذهاب الشعور والإحساس أن هذا لا ينطق عن الوضوء، أنها كانت ترش على نفسها لما ذهلت من دخول الآية. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل صلاة النساء في كسوف، لأن عائشة كانت تصلي صلاة الكسوف، لما جاءت الناس يصلون ودليلا على ما تقدم من صلاة الجماعة وإتيان الجماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأوضح دلالة هذا الحديث الذي تقدم أورده وهو حديث كونه رأى جنة ونار تقدم وتأخر، لأنه كان يصلون بحرس الله عليه الصلاة والسلام. فهدانا على صلاة الجماعة، هدانا على صلاة النساء بكسوف، ذلك أن عائشة كانت تصلي لما جاءت وسألت ما شأن الناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت أسماء آية، أشارت براسها النعم، أشارت براسها النعم، قالت بجي الله وتجلى عن البشر وجعلت تأخذ الماء وتضعه على نفسها حتى يزول عنها تجلاها بحوض عند حصول الله. محل الشاهد من هذا حصول صلاة النساء في الكسوف وأن النساء يصلينها في الكسوف.
قوله لكم تفتنون في القبور،
وحديث بيان فتنة القبور تقدم في بعض الروايات تعود على القبر في سوره وأنه كان خطبة وأمر بالتعود على القبر، وبين أن الناس يفتنون في القبور وأنهم يفتنون في القبور وأنهم يقسمون إلى تخريب، منهم يكون موفقا في الجواب ومنهم من يكون مخلوعا لغير الناس ان يكون موفقا في الجواب. وفيه اثبات فتنه عذاب القبر من السؤال، وفيه اثبات عذاب القبر وفي الامر بالتعلم من عذاب القبر.
السؤال الثاني لعائشه في الصلاه، هل يدل على جواز ذلك؟
نعم، يدل على ان المصلي يمشي أن يتقصر منه الشيء الذي يحتاج إليه، لأنه وأنه يجيب بالإشارة، كما أنه يسلم عليه ويرد بالإشارة، كما قالت الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة ويرد بالكلام. وإذا حصل منه مثل هذا احتيت الى ذلك لانه يجيب بالاشاره كما فعلت عائشه، لانها اشارت الى السماء ولما قالت ايه اشارت الى راسها ان اشارت الله على في هذا دليل على ان مثل هذا العمل لا باس به وانه لا يؤثر في الصلاه. فقال رحمه الله سبق ان اورد هذا بالاشاره يفتى بإشارة في اليد والرأس، وقال وجه الدلالة من هذا أن هذا ليس من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أصحاب وجه الدلالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حارب الحجر هناك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري. إذا حصول هذا من عائشة وهي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الناس من وراء ظهري ولم يأتي عنه ما يدل على إنكار ذلك، يدل على أن هذا لا بأس به وأنه يستدل من هذه القصة على الإشارة في الرأس وباليد في الصلاة. وليس السنة تصفق
المرأة؟
تصفق من تنبيه لنا أن هذا ما يبع تصفيق، لأنها سألتها ما شأن الناس نصف فكيف مدى في جنة فيه، لكن هذا الفتح لنا
المدى
سبحان الله. نعم سبحان الله حملت مرأة ما سبحت للإمام ما سبحت للرجال إنما هي سبحت من المرأة.
قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث يتعلق بالعتاقة عند كسوف الشمس، لأنه ورد يحدث ورد العتاقة الأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس إلى المحتاجين سواء عن طريق نفع الغير أو نفعه بصدقة. هذه من الأمور التي يستحب فعلها عند حصول الخسوف لمجيء السنة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصدق مشروع والعتق مشروع.
قال باب صلاة الكسوف في المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراء القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب صلاة الكسوف في المسجد.
باب صلاة الكسوف في المسجد. أورد البخاري رحمه الله حديث قد مر عن طريق أخرى وغاضه منه هنا أن صلاة الكسوف تكون في المسجد. أن صلى في المسجد ولم يصلي في محل ولم يصلي فيه الحصى يصلي فيه البيت إنما صلى في المسجد. ولعل السبب في هذا أن الكسوف يحصل الهادئ والناس يبادرون إلى الصلاة وخرجوا وخرجوا إلى مخلى فيه ضياع شرب الوقت والأمر بالمبادرة إلى الصلاة إلى صلاة الكسوف وإذن السنة إلى صلاة هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد ولأن فيه مبادرة إلى فعل الصلاة لأن هذا حد جاهز في وجود الكسوف. إذا زال الكسوف انتهت الصلاة لا تصلى إلى حفلة إلى حفلة تجلي لا تصلى لا تصلى إلا مع وجود الكسوف. إذا المبادرة في ذلك وهذا من المبادرة أنه صلى صلى في صلى في نفسه ولا تصلى في مكان آخر ولا تصلى فيه الجبين ولا تصلى فيه الحصى. في هذا الحديث يجب أن تصح صلاة الضحى أنه جاء فيه كل ذلك الضحى كسوف حصل في الضحى تكسير. لكن الحكم يشمل جميع الأوقات ووجد الكسوف في أي وقت ولو كان في أوقات الماضي أن صلاة الكسوف خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطر فإذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة وأطلق أن هذا شيء لا يقدر به لأنه شيء ملوك لحصول الكسوف أنه مبادر للصلاة الشيء من يعلم
السجود الأول الذي جاء في الحديث الأول إزاي هنا ما جاء ونفس الحديث السجود اللي كل الأبزاي ثم رفع فسجد هنا ما جاء ونفس الحديث. وإنما شيخ البخاري يختلف عندما شيخ البخاري يختلف هناك عبد الله بن مسلم او هناك.
قال باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته، رواه ابو بكرة والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
هذه الترجمة لبيان أقوال ما كان عليه الناس الجهمية من المتكلم قال أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا الترجمة البخاري لهذا أن يثبت هذا المعنى ويبين أنها ويبين هذا المعنى، وأن من تكلم جاء عنه حديث كثير كلها تشتري على الشمس والقمر وأن تتكلم في الحياة إذا في ذلك الطالب وذلك كله الطالب لدعوة الجاهلية أن من قال أن الشمس ترى القمر تنكسر في موقع حياته إنه مكذب. أخبار الذي ناسق عنه صلى الله عليه وسلم وصفها نوران الحديث وأشار إلى أحاديث متعددة جاءت من هذا في هذا الكتاب الكتاب الكتاب، ولكنه بدل بأن يكررها أشار إليها وقال الله الثلاثة أن من صلى الله عليه وصفها نوران الحديث الواحد وأشار إلى بقيتها بإثناء الصحابة الذين رواها
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام
معروف الجاهلية إنهم كانوا يقولون أن الشمس تنكسف في موت عظيم تنكسف في موت عظيم فذلك في الحياة لها علوم كما أن الشمس لا تنكسف في موت عظيم فكذلك لا تنكسف في موت عظيم. الله عز وجل قدر أن يكون تسير من ما شاء الله عز وجل بوقت إن شاء الله تعالى نحن تسير موجب، لا يكون ذلك مرتبطا بأسباب التي نفرها الجهنية وفي نور ونفر الحياة أنه ما كان يقول الحياة عنه إنما يقول الموت عنه، ثم أشار إلى أن الموت الحياة في نور فكما أنه لا تجد الموت عنه أيضا لا تجد في الحياة عنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قال باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال: باب الدعاء في الخسوف. قال: هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
هذه ترجمة الدعاء التي قبلها للذكر. قد أشار إلى ترجمة الحديث أبي موسى الذي قبله، لأنه فيه الدعاء وفيه الذكر والاستغفار. لهذا السفر من شاءه في قولها من ترجمة من إشارة إلى رواية أبي موسى وعائشة، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه التنصيص على ما ترجم له الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل، هو استعاذ الله من كلام الخوف، سؤال الله العفو والعافية. لأن الدعاء طلب من الله عز وجل، وأن الذكر هو ثناء. وقل: سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، الله أكبر. لكن اللهم صل، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعطنا خيرا، اللهم اغفر لنا من عذاب القبر. هذا دعاء. الدعاء طلب، أن ذكر بوحدات تصبيح كيف على سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ربنا كريم واحد أجد الله أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الرماء أعوذ بالله من صحة الله وما غير ذلك.
قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني حفصة بنت المنذر أن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد.
يعني كان مقال ذلك ومشرع كان مقال ذلك والخطبة لقد مرة في كتاب الجمعة والبخاري ترجم وهذا ترجم وأخذ الحديث متعددة كلها تشتمل على أن يقال في الخطبة أما بعد.
قال باب الصلاة في كسوف القمر. وقال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر الرداء حتى انتهى إلى المسجد وساب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك.
وهذه الترجمة تتعلم بصلاة كسوف القمر أنه يتصلى حتى يشعر كسوف القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد أنه صلى حتى كسوف القمر ولكن ذات هذا من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه لما قال إن الشمس والقمر أول كان أنا فستان مماتي أحد وإلى حياة الفضيحة أنه من الفكبان لجلس من خانفة ولا عدى رأس مدى يعني فكل ذلك من الشمس والقمر. إذا فيه دليل قال أنه يصلى الفتاة يصلى لخطب القمر أنه لما قال أي خطبان للشمس والقمر مات أحد وإلى حياته فإذا رأيتهم بها الفتاة وذلك أي خصوصة أحده فصلي فإن على أن خلق الكسوف يكون للشام والقمر كما كان في الشام ويقال للشمس بفعله وقوله وللقمر بقوله صلى الله عليه وسلم دلالة على خلق كسوف الشمس بقوله وفعله لأن دلالة على خلق كسوف القمر هو ما كان قوله
قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول أطول.
هذه الترجمة تتعلق بالثالثة الركعة الأولى في الكسوف أكثر من الثالثة لأن الإنسان فعل ذلك وقد عرفنا الركعة الأولى أن هذه الركعة الأولى فقط إلى أطول المستوى حتى في غير صلاة الكسوف. بالنسبة لصلاة الكسوف المقصود بذلك شرط منه ندرك أصحاب صلاة الأولية ولا تنسوا من شيء أن الصلاة تدرك الركوع، ثم أيضا أن المناسب الأول يكون لها النشاط أكثر منه في الآخر. إن جاءت المطالب الأول أنها جاءت في محليها حيث يجد النشاط وأنه في أول الصلاة، إذا أعطينا به أن ذلك لا يشق عليه الأكثر بخلاف ما إذا حصل في آخر.
قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وقال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صلى أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
وهذه الترجمة تتعلق بالجهر في القراءة في الجهر فيها بسراعة كيف تشوف صلاة الجماعة السائلة لأن يكون المجهر فيها. وهذه هذه المسؤولية كلها صلوات التي يكون فيها مشكلة تشعر فيها الجماعة من المسلمات طارئة ومعلمة ومشهر فيها بسراعة.
بحذف قوله ثم رفع فسجد في بعض النسخ يقول غير موجود.
هو البخاري ليس فيه القرآن ليس فيه القرآن
يقول في بعض النسخ الفاتحة غير موجود.
قال: باب طول السجود في الكسوف. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي. قال: باب طول السجود في الكسوف. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجدة، ثم قام فركع 2 ركعات في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
وهذه ترجمة تتعلق بإطالة السجود، وهو من أجل الكلام الأخير الذي قالته عائشة وأنها ما سجدت سجودا قط أطول منها، يعني من هذا السجود الذي حصل في صلاة الكسوف. المقصود بالسجدة 4 ركعات، لأنه ركوعين
صح؟ أقول لك ركعتين في سجدة.
ركعتين في سجدة. المفروض بالركعتين ركوعين. المفروض بالركعتين الركوعان. المفروض بالسجدة الركعة الواحدة. لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة. يعني فالركعة الواحدة تشمل على ركوعين. عبر عن الركعة بالسجدة. هذا هو المفروض. ركعتين في سجدة يعني في ركعة ركوعين ركعتين يعني ركوعين في سجدة يعني في ركعة الركعة الواحدة مشتمل على ركوعين
ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
من أوله
عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة.
هذه ركعتان يفصل بينهما قول ثم قام يعني خلى الركعة الأولى بركعين وعبر عن الركعة بالسجدة وعبر عن الركوع بالركعة وهما ركعتان لكل ركعة سجودان في ركوعان وعبر عن الركعة بالسجدة.
قال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكأت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال باب صلاة الكسوف جماعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. أورد تحتها آثار عن السبب في صلاة الكسوف ثم حديث عن عباس. حديث ابن عباس محمد الشاهد منه على صلاة الكسوف كون الصحابة صلوا وراءه وهو تقدم وتأخر وهو في الصلاة وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره وبين لهم ذلك. وهذا ما حصل إلا لكونهم صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء حديث صريحة لأنهم خفوا مع رسول الله عليه السلام يسمونه صلاة الكسوف. فهو أورد هذا الحديث الذي يدل عليه بما حصل من الصحابة من كونهم رأوه وهو يصلي حيث تقدم وحيث تأخر وهو بالصلاة. فسألوه عن سبب ذلك أخبرهم أن تقدمه أنه رأى الجنة ورأى الحناقيد الحلم المتدلية ومد يده ليتناول شيئا من العلم ثم كف وقال لو أخذت منك لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم لما كأك أن رجع إلى وراءه قال إنه رأى النار وتأخر عنها لما رآها. وصدق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة في نظر الإنسان إلى أمامه. ورد البخاري رحمه الله عن الحديث وأن المسلم كان نظر إلى أمامه وأنه يجوز النظر إلى أمام الإنسان في الصلاة. وإن إيراد الحديث هذا من أجل إثبات صلاة الجماعة والكسوف وذلك أن الصحابة لما صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة وهو تقدم وتأخر سألوه وأخبره عن ذلك. في هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة وعلى أن الجنة والنار موجودتان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قريهما وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان يوم دخول الجنة وأنه لا ينفد وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. وفيه دليل على ميزة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على نعيم الدنيا وأن القطف منه لا ينفد وأن الرسول هو من يأخذ بحكمة. ولعل من الحكمة في ذلك أن لا يكون نعيم الآخرة عند الناس في الدنيا لأنه لو رأوه لكان الغيب علانية وكان الغيب مشهودا ولم يتميز من علم الغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فشاء الله عز وجل أن يكون نعيم الآخرة غيبا لا يطلع الناس عليه في الدنيا لأنهم لا يطلعوا عليه لصار هذا الغيب شهادة مشهودا مشاهدا معاينا. أنا نتمنى من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب يصدق بما عند الله فيستحق له ومن لا يصدق فيرد عليه.
آخر الحديث قصة المرأة يغفر لنا العشق
ذكر أنه لما رأى النار وأن فرح لأهلها النساء وأن أكثر لأهلها النساء. فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن قيل أيغفرن بالله قال يغفرن العشيق. وأحسنت إلى أحداهما الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا دل هذا على خطورة شأن كفران النعم وجحد الاحتلال وأن ذلك خطير وأنها من أسباب دخول النار.
قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة الجماعة الكسوف. جماعة ورد فيه حديث أسماء الذي سبق مرة في كتاب العلم بالإشارة في الرأس وبالإشارة اليدي على الرأس، وكذلك أيضا مرة في كتاب الوضوء وعن الوضوء يكون الغش المفقد الفقير، وعن الشيء الذي ما يكون معه ذهاب الشعور والإحساس إن هذا لا ينفق عن أهله، أنها كانت ترش على نفسها لما ذهلت من وصول الآية. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل صلاة النساء في كسوف، لأن عائشة كانت تصلي صلاة الكسوف، لما جاءت الناس يصلون، ودليلا على ما تقدم من صلاة الجماعة، صلاة رجال الجماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوضح الدلالة من الحديث الذي تقدم الذي أورده، وهو حديث كونه رأى الجنة والنار تقدم وتأخر، أنه قال يصلون بحرس الله على الصلاة والسلام، ودالا على صلاة الجماعة، ودالا على صلاة النساء بالكسوف، ذلك أن عائشة كانت تصلي لما جاءت وسألت ما شأن الناس، فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت أسماء آية، أشارت برأسها أن نعم، أشارت برأسها أن نعم، قالت بوجه الله تجلى عن البشر، وجعلت تأخذ الماء وتضعه على نفسها حتى يزول عنها تجلاها بالحب عند حصول الله. محل الشاهد من هذا حصول صلاة النساء في الكسوف، وأن النساء يصلين الكسوف.
قوله لكم تفتنون في القبور،
وحديث بيان فتنة القبور تقدم في بعض الروايات تعوذ من عذاب القبر في سوره، وأن كان خطبا وأمر بالتعوذ من عذاب القبر، وبين أن الناس يفتنون في القبور وأنهم يسعون في قبوره وأنهم ينقسمون إلى قسمين، منهم يكون موفقا في الجواب ومنهم من يكون مخلوعا من غير معاناه ان يكون موفقا في الجواب، وفيه اثبات فتنه عذاب القبر من السؤال، وفيه اثبات عذاب القبر وفي الامر بالتعلم من عذاب القبر.
السؤال الاخوان لعائشه في الصلاه هل يدل على جواز ذلك؟
نعم، يعني يدل على ان المصلي يمكن ان يتقصر منه الشيء الذي يحتاج إليه، لأنه وأنه يجيب بالإشارة، كما أنه يسلم عليه ويرد بالإشارة، كما قال في الآية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة ويرد بالكلام. وإن حصل منه مثل هذا واحتاج إلى ذلك فإنه يجيب بالإشارة كما فعلت عائشة، لأنها أشارت إلى السماء ولما قالت آية أشارت إلى السماء وأشارت الله على في هذا في هذا دليل على أن مثل هذا العمل لا بأس به وأنه لا يأثر في الصلاة. فقال رحمه الله سبق أن أورد هذا بالإشارة مثل بإشارة باليد والرأس، وقال وجه الدلالة من هذا أن هذا ليس من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن في الأصحاب حجه لما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حجه بن حجر هناك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء رحلي. إذا حصول هذا من عائشة وهي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الناس من وراء رحلي ولم يأتي عنه ما يدل على إنكار ذلك، يدل على أن هذا لا بأس به وأنه يستدل من هذه القصة على الإشارة من الرأس وبين يدي وعن الرأس صلى الله
عليه
وسلم. تصفق من تنبيه لنا أن هذا ما يبقى تصفيق، لأنها سألتها ما شأن الناس وصف فكيف لا تنبيه لنا فيه، لكن هذا الفتح لنا
البدء
سبحان الله كلمة مرأة ما سبحت للإمام ولا سبحت للرجال إنما هي سبحت من المرأة.
قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث يتعلق بالعتاقة عند كسوف الشمس، لأنه ورد يحدث ورد العتاقة الأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس إلى المحتاجين سواء عن طريق نفع الغير بالعتق أو نفعه بالصدقة. هذه من الأمور التي يستحب فعلها عند حصول الكسوف لمجيء السنة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصدق مشروع والعتق مشروع.
قال باب صلاة الكسوف في المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراء القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انفرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب صلاة الكسوف في المسجد.
باب صلاة الكسوف في المسجد. أورد البخاري رحمه الله عن الحديث قد مر طريق أخرى وغاضب منه هنا أنك لا تكون تكون في المسجد وأنه تخلى خلى في المسجد ولم يصلي من خلى ولم يصلي في المسجد ولم يصلي في المسجد إنما خلى في المسجد ولعل السبب في هذا أن الكسوف يحصل الهادئ والناس يبادرون إلى الصلاة وخرج الخروج من المخلى فيه ضياع شرب الوقت والأمور بالمبادرة إلى الصلاة إلى صلاة الكسوف وإلى السنة إلى صلاة هذا المسجد فعل هذا المسجد ولأن فيه مبادرة إلى فعل الصلاة لأن هذا حد ذاته في وجود الكسوف إذا زال الكسوف انتهت الصلاة لا تصل إلى حفلة إذا حفلة تجلي لا تصل لا تصل إلا مع وجود الكسوف فإذا مبادر بذلك وهذا من المبادرة لأنه صلى في صلى في نفسه ولا تصلى في مكان آخر ولو تصلى فيه الحجين أو صلى فيه الحصار. في هذا الحديث يجب أن تفتح صلاة الضحاك أنه جاء فيه أن ذلك الضحاك كسوف حصل في الضحاك تكسير لكن الحكم يشمل جميع الأوقات ووجد كسوف في أي وقت ولو كانت أوقات الماضي أن صلاة كسوف خلاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطر فإذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة وأطلق أن هذا شيء يعتبر به لأنه شيء ملوك لحصول الكسوف أنه مبادر للصلاة من شيء يعلم
السجود الأول الذي جاء في الحديث الأول إذا هنا ما جاء ونفس الحديث سجودا لكل الأبدان ثم رفع فسجد هنا ما جاء ونفس الحديث أي نعم وإنما شيخ البخاري يختلف إنما شيخ البخاري يختلف هناك عبد الله بن مسلم أو هنا
قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
هذه الترجمة لبيان قال ما كان عليه الناس الجهمية من المسلم قال من الشمس والقمر لا يتكلم تحضير الإسلام إذا الترجمة بخاري لهذا أن يثبت هذا المعنى ويبين أن هذا المعنى وأن من تكلم جاء عنه حديث كثير كلها تشتمل على أن الشمس والقمر وأن تتكلم في الحديث والإسلام فإذا في ذلك إبطال وذلك كله إبطال لدعوة الجهمية أن من قال أن الشمس ترى القمر تنكسف في موت أحد حياته إنه مكذب أخبار الذي لا تطعم هو صلى الله عليه وسلم واكتفى بإيراد الحديث وأشار إلى أحاديث متعددة جاءت في هذا في هذا الكتاب من كتاب الحديث ولكنه بدل بأن يكررها أشار إليها وقال رواه الديان والديان عن النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بإيراد الحديث الواحد وأشار إلى بقيتها في أثناء الصحابة الذين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام.
معروف الجاهلية إنهم كانوا يقولون أن الشيخ تنكس الموت عظيم تنكس الموت عظيم فذلك في الحياة لها علوم أنا أن الشيخ لا تنكس الموت عظيم لكن لا تنكس الموت عظيم الله عز وجل قدر أن يكون تفوت ما شاء الله عز وجل الوقت الذي إن شاء الله تعالى نحن تفوت يوجد لا يكون ذلك مرتبطا بأسباب التي نفرها الجهنية وفي نور ومثل الحياة أنه ما كان يقول الحياة عنه كان يقول الموت عنه ثم أشار إلى أن الموت الحياة مثل نور لكن أنا لا تجد من أتعلم أيضا لا تجد في حياة بعض.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال باب الناس لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياتي. قال باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
أنا من شرطين الخطرة عندما يرى الناس تفوح عندما يقع أنهم يدعون الله ويذكرونه ويستغفرونه إذا يشعروا عند تفوح الصلاة صدقة وحج ذلك الله عز وجل وتساره واستغفاره كلها العلمات يشعر الله عز وجل في هذا الحديث دليل على الإطالة في السجود والمعرفة في هذا الحديث كما جاء في الحديث المتقدم في الأرجح قال أنه ما رأى السجود طول يومين وفيه أيضا أيام قال في القراءة الأولى وقد مر حديث الموت هذا هدم في المكان المسيرة في الركعة الأولى قتل المسلم حتى في الأخرى في الأخرى وعلى السبب الإطالة الركعة الأولى حتى يجلس رفع أخر وحتى أيضا لأن كان الناس في أول الأمر عنده نشاط أكثر منه في آخر الأمر وجاء في الإطالة الأولى أكثر من قوله فرجة المخشى تكون الساعة ممكن حلقة لأننا وهذا يحمل على أنه قبل أن يعلم بموعدها أنه لا يكون قريبا يعني بحيث يقع في ذنوبه يكون حصل من قبل أن يعلم وأن ينزل عليه الوحي بذلك بعد أن يتحقق أمارات وعلامات فيها وفيها في مسافات بينها كما جاء في بعض الأحاديث من أقوال كثيرة أن هذا قبل أن يعلم أن يعلم أن يعلم نقل كلامها يعني أنه ليس بهذه السرعة التي خشيها صلى الله عليه وسلم.
قال باب الدعاء في الخسوف. قال هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
هذه ترجمة الدعاء التي قبلها للذكر قد أشار بهذه الترجمة إلى حديث أبي موسى الذي قبله لأنه فيه الدعاء وفيه الذكر والاستغفار لهذا السفر الإشارة في قول هذه الترجمة بالإشارة إلى رواية أبي موسى وعائشة ثم أورد هذا الحديث الذي فيه التنصيص على ما ترجم له الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل سؤال الله عز وجل هو استعاذ الله من كلام الخوف سؤال الله العفو والعافية لأن الدعاء طلب من الله عز وجل وأن الذكر هو ثناء وقل سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده الله أكبر لكن اللهم صل اللهم لا تؤاخذنا اللهم اغفر لنا اللهم اعطنا خيرا اللهم اغفر لنا من عذاب القبر هذا دعاء الدعاء طلب السؤال ان الذكر هو الثناء التسبيح كيف على سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله هذا ربنا كريم اللهم اجبنا من الله اعوذ بالله من الفتن اعوذ بالله من الغلاء اعوذ بالله من الله الى غير ذلك.
قال باب قول الامام في خطبه الكسوف اما بعد. وقال ابو اسامه حدثنا هشام قال اخبرتني حفصه بنت المنذر ان اسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد.
وهذه الترجمه تتعلق بقول اما بعد بخطبه الكسوف لان من قال ذلك يشرع ان قال ذلك في الخطبه فقد مر في كتاب الجمعه والبخاري ترجمه وهذا ترجمه فاخذ الحديث متعددا كلها تشتري على ان يقال في الخطب اما بعد.
قال باب الصلاه في كسوف القمر. وقال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر الرداء حتى انتهى الى المسجد وساب الناس اليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس بلداد.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة كسوف كسوف القمر، أنه يتصلى حتى يصل كسوف القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه صلى حتى كسوف القمر، ولكن ذات هذا من خطبته صلى الله عليه وسلم، أنه لما قال إن الشمس والقمر أو الكون أنه صلى الله عليه وسلم الفضيحة أنه من المتكفى لجلس فرقان فورا إذا رأيت مليا يعني حصول ذلك من الشمس والقمر. إذا فيه ليلة قال أنه يصلى الكفاف وصلى لخطف القمر، أنه لما قال أي الخطف ثاني للشمس والقمر ليس أحدها الخاطئ، فإذا رأيته بذلك بذلك أي خصوص على حاله فصلي. يكون الشمس والقمر كما كان الشمس، القمر بالشمس بفعله وقوله، والقمر بقوله صلى الله عليه وسلم، على صلاة كسوف الشمس بقوله وفعله، لأن دلالة على صلاة كسوف القمر إنما هي بقوله، أما قام الشمس والقمر فقال من يوانج الكسوف أفضل. إذا حصل ذلك نفر من أي واحد من هنا من حصل الكسوف
قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، والأول أطول.
هذه الترجمة تتعلق بمقالة الركعة الأولى في الكسوف أكثر من الثانية، لأنه كان فعل ذلك، وقد عرفنا أن الركعة الأولى أن هذه المقالة الركعة الأولى أطول من الثانية حتى في غير صلاة الكسوف. بالنسبة لصلاة الكسوف المقصود بذلك كما أشرت منه أن يدرك أن يتأخر صلاة الأولى ولا في طوال لا شيء، لأن الصلاة تدرك الركوع. ثم أيضا أن المناسب الأول يكون لها النشاط أكثر منه في الآخر، لأن جاءت مطالة الأول أنها جاءت من حالية حيث يجب النشاط لأنه في أول الصلاة، إذا أطيل به أن ذلك لا يشق عليه الأكثر بخلاف ما حصل في آخر.
قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وقال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صلى أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري بالجهر.
وهذه الترجمة تتعلق بالجهر والقراءة والتسجيل. مثلا جهر عنه هذا قراءة كيف تشوف الصلاة بما هي سائلة لأن يكون المجهر فيها. هذه المسؤوليات الصلوات التي يكون فيها مشكلة تشعر فيها الجماعة من المسلمات طارئة ومعينة ومشهر فيها بقراءة.